عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب. عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم الواحد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه إحدى حلقات خفقات مكية، نتحوم ونتطوف فيما كان في مكة من تنزيل مبارك وتربية شاقة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليتحملوا المهمة العظيمة للبشرية كلها. يقول الله تبارك وتعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذه آية، آخر آية نزلت في الشطر الأول من سورة المزمل، وقبل أن ينزل ختام هذه السورة والذي تأخر حوالي 12 شهر. هذه الفترة الطويلة 12 شهر، يعني سنة كاملة، كانت سنة إعداد قوي جدا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، في قوله تبارك وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه الأوامر الإلهية والإعداد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه استمر قرابة السنة أو 12 شهرا كما قالت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وتأخر نزول آخر السورة اللي هي: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، إلى آخر السورة، تأخر حوالي 12 شهر. وهذا التأخير له حكمة عظيمة، وهو أن يشتد عود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذوا قسطا عظيما من الإعداد القلبي والنفسي والإيماني لتحمل هذه المهمة العظيمة، ألا وهي مهمة يعني إبلاغ الحق إلى الخلق، إبلاغ الحق إلى الخلق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني ألزم أصحابه رضوان الله عليهم بأمر الله تعالى أن يقوم الليل معه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين، يعني يتسند على اثنين حتى يقام في الصف ليقوم الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاموا وقام رسول الله حتى تورمت أقدامهم إذعانا لأمر الله تبارك وتعالى، والتزاما بما يعني وضعه لهم من حقائق وإلزامات التربية. التربية يا إخوتي الكرام وأيها المسلمون الأعزاء هي جزء لا يتجزأ من الإسلام. الإسلام ليس مجرد شهادة يشهدها الإنسان وتنتهي القضية، أو ليست مجرد بعض العبادات يؤديها الإنسان وتنتهي القضية. إنه منهج تربوي ابتداء يربي صاحبه ويربي من دخل في الإسلام ليتحمل يعني مهمة هذا الطريق الطويل الشاق. هذه المهمة هي مهمة يعني للتشريف، وليست هي مهمة يعني لإرهاق النفس وإرهاق القلب وإرهاق البدن أبدا، إنما ليتشرف الإنسان بالقرب من الله تبارك وتعالى، وليعلو قدره في الدنيا والآخرة، وليتحقق من تحمل هذه المهمة الشاق. يعني إذن هو تكليف، هو تكليف على أنه تشريف، هو تكليف على أنه يعني على هيئة تشريف، هو يريد أن يشرفه فيكلفه. فإذا ما أتم الإنسان هذا التكليف بالصورة التي أرادها الله تبارك وتعالى كان شرفه عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه العزة وهذا الشرف وهذه المكانة لا تتحقق أبدا إلا بإلزام النفس بما ألزمها الله تبارك وتعالى به. الفاصل ما بين أول الصورة وآخر الصورة هذه الآية العظيمة التي تلوتها عليكم في أول الحلقة، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل. هذه التذكرة تضمنت عدة أمور كما ذكرنا من قبل: الإعداد بقيام الليل، الإعداد بدوام الذكر، الإعداد بالصبر على ما يلاقي من الأعداء، كذلك يعني قصص قرآني يؤدي بالنفس إلى الثبات والصبر واليقين التام أن النصر قادم لا محالة. لما ذكرنا قصة، لما ذكر الله تبارك وتعالى قصة موسى وفرعون، قلنا لم يذكر موسى عليه السلام إنما ذكر فرعون. ليه؟ لأن الذي كان يلاقيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي جهل لأبي لهب لغيره من هؤلاء الصناديد الكافرين المشركين الذين كانوا يصبون جام العذاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لزاما أن تأتي قصة لأحد العتاه، أحد المتكبرين، أحد المتجبرين الذين ينزلون بالمؤمنين أشد العذاب ليصدوهم عن هذا الإيمان، ليصدوهم عن هذا الإيمان. ولكن الله تبارك وتعالى أراد بهذه القصة أن يثبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فأخذناه أخذا وبيل. هذا هو المقصد من القصة، ليس مقصد القصة أن يتلو المولى عز وجل علينا ويذكرنا بتفاصيل قصة موسى عليه السلام، إنما أتى بالنهاية الحتمية لكل ظالم متكبر، أتى بالنهاية الحتمية التي نزلت على فرعون: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا لم يستطع الإفلات منه، لم يستطع الإفلات منه، فأغرقه الله تبارك وتعالى هو وهامان وقارون وجنودهم، وأغرق أموالهم وأغرق أسلحتهم وبدد قوتهم، وأصبح المؤمنون في عز وسلام وأمان ونصر. هذا الذي هذه الرسالة هي التي يريد أن يوصلها المولى عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نريد أن ندندن حوله الآن ونتكلم حوله الآن، وهو أن المؤمن لابد أن يكون موقنا في نصر الله، كما لابد أن يكون ثابتا على الإيمان. فأنت عندك طرفين، لازم ثبات على الإيمان وثقة في نصر الله، فإذا ما اهتز ثباتك على الإيمان فإن النصر سيتأخر، وإذا اهتزت ثقتك في الله وأن النصر بيد الله تبارك وتعالى فإن النصر أيضا يتأخر، لأن القضية قضية إيمانية، قضية متعلقة بالقلب، لا يصح بحال من الأحوال أن يكون القلب في واد وأن تكون أنت في واد آخر، أن تكون تتمنى النصر والتمكين وفي نفس الوقت أنت مهزوز الإيمان، مقصر في الطاعة، غير واثق بربك، غير واثق في نصره، غير واثق أن هذه الدنيا إنما هي ساعة ستمر لا محالة، ثم إن هناك يوم يكون فيه الحساب على القليل والكثير، على النقير وعلى القطمير. ولذلك أيضا في نفس الصورة ساق الله تبارك وتعالى الحديث عن الآخرة. خلي بالك إن الإيمان بالله تبارك وتعالى يستلزم الإيمان بالآخرة وبالحساب، ما ينفعش تقول أنا مؤمن بالله لكن موضوع الآخرة ده أنا مش في دماغي، ما ينفعش تقول والله يعني أنا شاكك، ممكن يكون وممكن ما يكونش، ما ينفعش تكون مؤمن بالله تبارك وتعالى ثم لا تؤمن باليوم الآخر، بالحساب، بالميزان، بتطاير الصحف، بالجنة، بالنار، بقيام الساعة، بأهوالها، كل هذا جملة واحدة من الإيمان، لا يصح بحال الأحوال أن تؤمن ببعضها وتترك البعض الآخر. لذلك قال المولى عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدود وبنين شهود ومهدت له تمهيد ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. سأصليه سقر في هذا في سورة المدثر. في سورة المزمل أيضا يعني تكلم المولى عز وجل أنه لا بد للمؤمن ألا يشغل باله بالظالم ولا يشغل باله بالمتكبر ولا يشغل باله بالمتعدي ولا يشغل باله بمن يقف حائلا بينه وبين الإيمان. قال الله تبارك وتعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليل. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنها منظومة واحدة من الإيمان، منظومة واحدة من الإيمان. أنت مؤمن بالله، مؤمن بكتبه، مؤمن برسله، لابد أن تؤمن باليوم الآخر. مؤمن بالله، مؤمن بكتبه، مؤمن برسله، لابد أن تثق في أن النصر الله تبارك وتعالى قادم. مؤمن بالله بكتبه برسله باليوم الآخر لابد أن توقن أن العذاب ينتظر هؤلاء الظالمين، أن العذاب ينتظر هؤلاء المتكبرين، أن العذاب ينتظر هؤلاء المفسدين في الأرض، وأنه لا يتأخر. العذاب لم يتأخر، والنكال لم يتأخر، والانتقام لم يتأخر، لكن من كمال رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أنه أخذ الميثاق على نفسه أنه يؤخر عنهم العذاب علهم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، لعلهم يتوبوا إلى الله. يعني ربنا بيفتح باب التوبة حتى للكافر طبعا وللمتكبر والظالم طبعا. الله تبارك وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فالله تبارك وتعالى ما أخر العذاب عجزا، وما أخر العذاب انتقاما من عباده المؤمنين، وما أخر العذاب عدم معرفة بما يعني يفعله الظالمون أبدا، إنما أخره من كمال رحمته ليفتح لهم باب الرحمة. فإما أن يتوبوا، وإما إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يعني لو رجعنا لقصة أصحاب الأخدود وكيف أنهم فعلوا بالمؤمنين الأفاعيل، قتلوهم وذبحوهم وألقوهم في النار أحياء، ولم يرحموا صغيرا ولا كبيرا ولا امرأة ولا شيخا ولا شابا، الكل ألقوه في النار. ثم يقول المولى عز وجل في ذات السورة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ليس العجب في أنه سبحانه وتعالى ينتقم من الظالمين، وليس العجب في أن ظلم الظالمين امتد إلى ما لا يتخيله عقل، لكن العجب أن الله تبارك وتعالى يفتح باب رحمته لهؤلاء لعلهم يتوبوا. فإذا تابوا قبله المولى عز وجل وجاز المؤمنين بكل خير على ما صبروا عليه من الفتن والشدائد والعذاب والنكال. طيب يعني هذه المعاني العظيمة إن شاء الله يعني نحاول أن نرتبها في عدة نقاط حتى نستطيع أن نفهم هذه الخفقة العظيمة من الخفقات المكية، وهذا إن شاء الله سيكون بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عن حدا من غلاب عن مكة باح النبي بحبه علم.
بشرى سارة لكل المصريين للشباب والخريجين.
نفسك في استثمار لك ولأولادك؟
نفسك تحلم وحلمك يتحقق؟
يبقى لازمك مزرعة 5 فدادين مزروعة.
لو نفسك في كل ده يبقى لازم تتابع الإعلان ده.
نفسك ما تدفعش ثمن الأرض وتدفع بس ثمن الاستصلاح والزراعة؟
الشركة المصرية لاستصلاح الأراضي بتحقق حلم كل مصري. شركة بتديلك 5 فدادين مجانا. ايوة مجانا. وما تستغربش، كل اللي عليك دلوقتي انك تتصل الان على الارقام اللي ظهر امامكم عشان تقدر تحجز قطعة الارض مجانا. فقط ادفع مصاريف الاستصلاح والزراعة وامتلك الارض. مش بس كده، احنا كمان هنزرعها لك، وكمان هنشرف لك على زراعتها، وكمان هنبيع لك محصولها.
كل ده مع الشركة المصرية لاستصلاح الاراضي.
يعني انا شايف ان مفيش احسن من كده بصراحة. وكمان رحلات مجانية عشان تقدر تشوف الحلم بعينيك. يلا بسرعة اتصل واحجز قطعتك مع الشركة المصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع تاني الى قوله تبارك وتعالى: ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيل. هنا عندنا جزئين مهمين جدا في هذه الآية، الجزء الاولاني التذكرة، والجزء الثاني فمن شاء اتخذ الى ربه سبيل. لابد من تذكير الانسان، اي انسان، المؤمن لابد ان يذكر، العاصي لابد ان يذكر، الكافر لابد ان يذكر، الملحد لابد ان يذكر، لابد من التذكرة. والله تبارك وتعالى يعني من كمال رحمته تبارك وتعالى لا يعذب الا اذا استنفذت جميع وسائل الهداية، ووصل الى العبد جميع الطرائق التي تؤدي به الى صراط الله المستقيم، وهو مصر على المعصية او مصر على الظلم او مصر على الكفر او مصر على الالحاد. إذن إن هذه تذكرة لابد أخي الحبيب أن تتذكر، تذكر نفسك. اوعى تقول إن أنا لست في حاجة للتذكرة، لا، بل أنا وأنت والكل في حاجة للتذكرة. يذكر بجميل فضل الله، يذكر بعظيم رحمة الله، يذكر بشدة عذاب الله تبارك وتعالى، يذكر بعظمة الله تبارك وتعالى، يذكر بالآخرة، بالجنة، بالنار، يذكر بشديد الإيلام وشديد العذاب الذي ينزل على العبد في الدنيا، يذكر أيضا بعذاب الله تبارك وتعالى في القبر، يذكر بعذاب الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة، يذكر بعذاب الله تبارك وتعالى في النار. إن هذه تذكرة. شوف الآيات من أول سورة المزمل لحد هذه الآية كلها تذكرة، كلها تذكرة للنبي عليه وسلم، كلها تذكرة لأصحابه، كلها تذكرة حتى لأهل الكفر، كلها تذكرة عن طريق القصة، كلها تذكرة عن طريق الأمر بالعبادة، كلها تذكرة عن طريق بيان وقائع يوم القيامة. وهذه التذكرة لابد أن نقف عندها قليلا. إن وقائع يوم القيامة وقائع لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحملها إنسان. الأمر جد خطير، القيامة والعذاب جد خطير، ونحن ربما نهون على أنفسنا لأننا نرى أنفسنا في الدنيا في نعيمها، في يعني حسناتها، في بلائها، قاعدين في الدنيا ومبسوطين، مش متذكرين أو مش عارفين إيه اللي هيحصل بعد هذه الدنيا، إيه اللي هيحصل في لحظة الموت. فإن العبد متى وصل إلى لحظة الموت عاين كل ما كان يؤمن به أو يكفر به. فالمؤمن يعاين ما كان يؤمن به، يعني يرى ما كان يؤمن به عيانا، والكافر يعاين ما كان يكفر به عيانا، يرى كل شيء عيانا. فإذا كان المؤمن يؤمن بالملائكة، بملائكة العذاب وملائكة الرحمة، بملك الموت، بجذب الروح، بشدة خروج الروح من البدن، بشدة سكرات الموت، سيرى ويعاين هذا عند لحظة الموت. إذا كان المؤمن يؤمن بالأراضين والسماوات وما بين السماء والأرض من مسافات شاسعة، 500 سنة ما بين السماء والأرض، وأن لكل سماء باب، والسماوات 7 سماوات، فسيرى ويعاين هذا إذا ما خرجت روحه من بدنه وحملتها الملائكة وصعدت بها إلى السماوات. كذلك سيدخل إلى القبر ويعاين منكر ونكير، ويعاين الأسئلة التي ستتلى عليه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ سيعاين الجنة حينما يفتح له بابا إليها، سيعاين النار إذا ما فتح له بابا إليها، سيعاين يعني موقف يوم القيامة إذا ما نشر الناس من القبور وقاموا لله رب العالمين للحساب، سيرى الميزان وسيرى تطير الصحف ويرى تشقق السماء ويرى الملائكة ويرى ربه تبارك وتعالى إذا ما دخل إلى الجنة، سيرى النار وهي تجرجر إلى موقف الحساب يوم القيامة. النار لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. يرى المؤمن كما يرى الكافر النار وهي تجرجر إلى وتجذب إلى الموقف يوم القيامة ليراها الناس ويعاينوها. كل هذا سيعاينه المؤمن وكذلك الكافر. إذا كان لا يؤمن بسكرات الموت فسيعاينها، إذا كان لا يؤمن بملك الموت والملائكة الذين معه سيعاين هذا، إذا كان لا يؤمن بالقبر وعذابه سيعاين هذا، إذا كان لا يؤمن بالحساب ولا بالقيامة ولا بالجنة ولا بالنار، الكل سيعاين هذا. لذلك كان لزاما أن يتذكر الإنسان، يذكر بأنه لا بد له من الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، لا بد له من الحساب، لابد أن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار، هذه قضية منتهية. طيب لماذا يذكر بكل هذا؟ حتى يكون هذا دافعا للإيمان. يعني ما ينفعش أبدا الإنسان يقول أنا آمنت وأسلمت، أنا مش محتاج أن تكلمني عن النار والعذاب خلاص أنا آمنت. لا، النفس هذه تميل كثيرا إلى الدعاء، إلى النوم، إلى الكسل، إلى ترك الأمر، إلى الوقوع في النهي. هذه نفس أمارة بالسوء، أنت نفسك أمارة بالسوء، وهناك نفس لوامة وهناك نفس مطمئن. الذي يجعل النفس ينقلها من حالة النفس اللوامة أو من حالة النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة أن تتذكر بالعذاب، أن تذكر بالنار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجالس أصحابه فيذكرهم بالجنة والنار كأنها رأي عيني، كأنهم شايفينها، من شدة تذكرة النبي صلى الله عليه وسلم وقصه على أصحابه أحوال الجنة وأحوال النار وما فيها، كأنهم شايفينها بعينيهم، شايفينها بعينيهم، ويسمع لهم نحيب ونهنها وبكاء وحزن وألم وهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار. إذن التذكرة دي مهمة جدا حتى تشعل جزوة الإيمان في القلب، حتى تجعل الإنسان دائما على أهبة الاستعداد للجنة والنار، للحساب، للموت، على أهبة الاستعداد لملاقاة ربه تبارك وتعالى. إذن هناك ارتباط وثيق بين الإيمان بالله والإيمان بالآخرة، وهذا لا يكون إلا بتذكير، لابد من التذكير المستمر، لابد من التذكير المستمر. النقطة الثانية نقطة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل، وهنا وقفة مهمة جدا جدا. الناس بتظن إن هي مجبورة على ما تفعل. كثير من يعني نحدثه يقول لك قدر ربنا، كله بقدر ربنا. طبعا كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، لكن أخي الحبيب أنت لا تعرف قدر الله إلا إذا وقع، أنت لا تعرف أن هذا من قدر الله إلا إذا ما وقع لك. أنت المطلوب أن تتخذ الأسباب التي تجعلك في أمان وسلام في الدنيا، تتخذ الأسباب التي تجعلك من أهل التقوى وأهل الإيمان في الدنيا، تتخذ من الأسباب التي تجعلك من أهل السلامة عند الموت، تتخذ من الأسباب ما تجعلك من أهل السلامة يوم القيامة ومن أهل الجنة يوم القيامة. فلا تعتذر أبدا بكسلك ولا بنومك ولا بتقصيرك بالقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد القدر إلا الدعاء، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. تداووا عباد الله، تداووا عباد الله، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الله تبارك وتعالى بالأخذ بالأسباب في جلب الرزق، بالأخذ بالأسباب في الزواج، بالأخذ بالأسباب في الطلاق، بالأخذ بالأسباب في البيع والشراء. لابد أن تأخذ بالأسباب جملة وتفصيل. ثم أنت لا تعلم بقى أنك أخفقت في الوصول إلى ما تريد أو وصلت إلى ما تريد إلا بعد تحقق الأمر. هنا بقى تقول قدر الله ما شاء فعل. إذا كنت بذلت الوسع ثم لم يتحقق لك مرادك تقول قدر الله ما شاء فعل، قدره الله تبارك وتعالى هو خير لي مما كنت أتمنى وأرجو. هذا بيبعثنا إلى قضية الاختيار، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيل. الإنسان مخير ولا مصير؟ لا، الإنسان ميسر لما خلق له، الإنسان كل إنسان ميسر لما خلق له، وأنت أعطيت الاختيار وأعطيت الإرادة والقدرة على الاختيار، فليس لك حجة عند ربك تبارك وتعالى. أعطاك القدرة على الاختيار، أعطاك القدرة على التفكير، أعطاك القدرة على التمييز بين الخير والشر ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الاختيار دوت والإرادة اللي ربنا اداها لنا، فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل. الله، يعني هل هذا الاختيار أعطاه الله لنا منحة بحيث ان احنا نختار اللي احنا عايزينه خلاص؟ لا، الله تبارك وتعالى وهبك الاختيار ووهبك القدرة على التمييز وأعطاك الإرادة والقدرة على أن تحقق ما تريد وما تختار، من أجل أنك ستحاسب على هذا الاختيار. يبقى الحرية اللي ربنا ادها لك والإرادة اللي ربنا ادها لك، فمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، اللي ربنا أعطاك هذه أعطاها لك عشان تحسن الاختيار، مش عشان تختار اختيار غير صائب، مش عشان تختار اختيار غير صائب، لابد أن تحسن الاختيار، لابد أن تختار اختيارا حسنا. لما يقول مولى عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو ده أسلوب فيه نوع من المسألة على الاختيار وإنك غير محاسب، ده تهديد. لما ربنا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده نوع من أنواع التهديد. الله تبارك وتعالى يهدد عباده، لقد وسعت عليكم ورزقتكم وبينت لكم طريق الخير وطريق الشر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن آمن فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومن كفر وارتد وترك الدين وترك الحق وترك الطريق المستقيم فالعذاب والويل له في الآخرة. يعني إذا القضية مش قضية اختيار وانتهت، لا، أنت لك القدرة على الاختيار ولك حرية الاختيار، لكنك ستحاسب على هذا الاختيار. الآية دي نزلت في مكة، نزلت في مكة حتى لا يظن ظان أن الله تبارك وتعالى قهر عباده على الإيمان أو قهرهم على الكفر. الله سبحانه وتعالى هو القهار، لكنه سبحانه وتعالى أعطاك القدرة وأعطاك الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حينما قال المولى عز وجل عن أبي لهب تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، أبو لهب بشر بالنار وبشر بالعذاب، لكنه ما استطاع أن يؤمن، ما استطاع أن يؤمن. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى تكلم بنهايته، هذه حقيقته، وهذا دلالة على أنه سيظل على كفره وعناده إلى أن يموت، سيظل على كفره وعناده إلى أن يموت، وهذه معجزة من المعجزات أن ربنا يخبر بنهاية إنسان وهو لا زال يدب على الأرض والإنسان مصر على أن يصل إلى هذه النهاية باختياره، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا عايزين نوصل ليه في الآخر من هذا الحديث؟ هذا الحديث يبين أن في مكة، في مكة فتح الله الباب على مصراعيه من أجل أن يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى بكل اختيار وبكل حرية، وهذه الحرية التي وضعها الله تبارك وتعالى للإنسان وأعطاها الإنسان إنما هي نعمة من أجل أن يستعملها الإنسان في مرضات الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان يرى من يؤمن وكيف ينزل به العذاب، ويرى من يكفر ويعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات الإيمان، ويأتيه أصحابه فيقولون يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تدعو الله لنا؟ ألا تدعو الله لنا أن يرفع عنا ما نحن فيه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تستعجلون، إنكم تستعجلون. وكأن هذه سنة كونية، لا يحدث التمكين إلا بعد البلاء، لا يحدث التمكين إلا بعد البلاء، والبلاء يختلف من إنسان لإنسان ومن واقع لواقع ومن زمان لزمان ومن مكان لمكان، لكنها قضية لازمة أن يكون بلاء ثم يكون تمكين، ولا يكون تمكين أبدا بغير بلاء. هكذا قال الإمام الشافعي لما سئل أيبتلى الرجل أولا أم يمكن، فقال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم يظل في مكة 13 سنة ويبتلى صلى الله عليه وسلم ويبتلى أصحابه 13 سنة بكل ألوان البلاء وبكل أنواع الشدائد، ثم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى المدينة هجرة، ثم بعد ذلك بعد عامين من الهجرة أو في العام الثاني من الهجرة يبدأ التمكين الحقيقي بانتصار في غزوة بدر والتمكين الكامل داخل المدينة المنورة. طيب يعني إذن لابد أن يكون هناك بلاء. نعم لابد أن يكون هناك بلاء، ولا ينزل البلاء، لا يكون البلاء أبدا بذنب فقط، لكن ربما يبتلى المرء لذنب وربما يبتلى المرء لإيمان، فهو يبتليه من أجل أن يزيد في رفعة درجاته. فكذلك ابتلي الأنبياء وابتلي الصالحون. الأنبياء لم يذنبوا، الأنبياء معصومون، الأنبياء والرسل معصومون من الزلل، وبالرغم من ذلك ابتلوا. طب هل ابتلوا لزلل وقع؟ لا، الحقيقة أنهم ابتلوا لرفع الدرجات. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. هو ده، هذا هو الإنسان بيبتلى على قدر الإيمان. وهناك ابتلاء وفتنة ومصيبة تنزل بالإنسان لذنوبه وخطاياه، فلا يظن ظن إن ما ينزل به من بلاء هو لذنوبه وخطاياه بس، أو ما ينزل به من بلاء هو لمكانته العظيمة عند الله وفقط، لكن لابد أن يفتش في نفسه، لابد أن يراجع نفسه، لابد أن ينظر في أعماله، لابد أن ينظر في أقواله، لابد أن ينظر في عباداته، لابد أن ينظر في معاملاته. هل هو محسن؟ هل هو ملتزم بدين الله؟ هل هو ملتزم بشرع الله؟ عشان يعرف بقى أن البلاء اللي نزل ده نزل لمعصية فعلها ولا نزل لإيمان يترقى به إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرجات العلى يوم القيامة. لذا يقول المولى عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين أن العذاب الذي نزل على الأمم السابقة فأخذهم عن آخرهم ولم ينجوا منهم إلا من آمن برسوله واتبع ما نزل عليه من الوحي، إنما فعل الله بهم هذا لأنهم كذبوا. ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم بركات السماء والأرض. إذن إذا وجدت شدة في العيش، شدة في النفقة، شدة في وجود ما يعني تحتاجه وضرورياتك أنت وأولادك، اعلم أن هذا أحد أمرين، إما أن تكون أنت من أهل الإيمان والله تعالى يشدد عليك من أجل أن يسمع نداءك ودعاءك في ليلك، وإما أن تكون قد وقعت واقترفت في ذنب ومعصية فالله يجازيك على ذلك. فالله يجازيك على هذا. والإنسان لا يمدح نفسه، الإنسان لا يمدح نفسه، الأصل أن الإنسان يجتهد في أن يتوب إلى ربه تبارك وتعالى حتى وإن كان من أهل التقى ومن أهل الإيمان، حتى وإن لم يفعل ذنب. لأنك ليه بتتوب أمال؟ لأنك متى بذلت أقصى ما في وسعك من عبادة وطاعة لله تبارك وتعالى لا يكون هذا ما يستحقه ربك الذي خلق ورزق وأعطاك كل ما تنعم به من نعم. لذلك لابد أن تستغفر. هبدل على كده إيه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعد له في المجلس الواحد بقعد مع أصحابه وبيعظهم أو بيأمرهم أو بينهاهم وهم يعدوا له على أصابعهم كده 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم في رواية أخرى. يعني 70 مرة يعدوا له كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أيضا إني لأستغفر الله أكثر من 100 مرة كل يوم. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله يتوب إلى الله من أي ذنب؟ هل فعل ذنوب؟ أبدا لم يفعل ذنوبا صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يعني ده فرض العبودية، لأنك عبد لله لابد أن تتوب إلى الله وتستغفره. أذنبت أم لم تذنب؟ إذا ما نزل بلاء فإنه لابد أن يكون إما لذنب فعلته، وإما لإرادة من الله تبارك وتعالى أن يرفع قدرك وأن يغفر ذنبك وأن يرفع درجاتك وأن يسمع نداءك في الليل. فأنت حينما تشتد بك البلاءات وتشتد بك الشدائد فاعلم أن ربك يريدك أن تتوب إليه وأن ترجع إليه، لكن لا يظن ظن بحال من الأحوال أن الله تبارك وتعالى غافل عن فعله أو فعل ظالم من الظالمين، كما قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الناس ربما تشكو في وقت من الأوقات من شدائد تنزل عليه، ثم يقولون أن هذا منين اللي احنا فيه ده، اللي فيه يعني اللي احنا فيه ده من ايه؟ هل من فلان او من فلان او من الطائفة الفلانية او الطائفة العلانية؟ الحقيقة قال الله تبارك وتعالى قل هو من عند انفسكم، ربما يكون فلانا سبب وربما تكون الطائفة الفلانية سبب، لكن الحقيقة كما قال الله تبارك وتعالى قل هو من عند انفسكم. وما نزل باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد دليل على هذا، والآية دي نزلت في غزوة أحد، يعني كان النصر حليف المسلمين في أول الغزوة. فلما عصى الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنزول، وقد أمرهم أن يبقوا على الجبل ولا ينزلوا حتى لو رأوا المسلمين تتخطفهم الطير، لكنهم نسوا هذا الأمر ونزلوا من على الجبل، وكانت النتيجة أن طوقهم المشركون حينها وقتلوا منهم حوالي 70. ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة حفرها له أحد المشركين المجرمين، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم في يعني خمشت قدماه صلى الله ركبتاه صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. كل هذا الذي نزل برسول الله وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب إيه؟ بسبب هذا الذنب وهذه المعصية. قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. دائما تتهم نفسك أيها الشعب المسلم في مشارق الأرض ومغاربها، أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، لابد لنا من توبة حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنا ما نحن فيه، لابد لنا من رجوع سليم لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يمكن الله تبارك وتعالى لنا، لابد لنا أن نخرج من هذه الدائرة المفرغة من إلقاء التهم على الآخرين وننسى أنفسنا، فنحن ذو خطأ ونحن ذو ذنوب، ولا بد للعبد أن يتوب من خطئه ويتوب من ذنبه حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنه. هذه التربية التي رباها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في مكة أثمرت جيلا لا زالت الركبان يتحدثون به، ولا زال القرآن يتحدث به، وسيبقى إلى يوم القيامة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام الذين حملوا مشاعل النور إلى مشارق الأرض ومغاربها إلى كل الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قاموا بهذه المهمة خير قيام. لماذا؟ لأنهم ابتلوا وشدد عليهم وأمروا وشدد عليهم فقاموا بالأمر وصبروا عند البلاء، فكانت النتيجة أنهم أوصلوا الحق إلى الخلق وقاموا بهذه المهمة خير قيام. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما رضي الله عنهم وما رضوا عنه إلا لأنهم قاموا بما أنزل عليهم خير قيام، خير قيام، خير قيام. هذه الخفقة التي وقفنا عندها اليوم إنما تدل أول ما تدل على أنه لابد أن نفتش في أنفسنا، لابد أن نراجع إيماننا، لابد أن نراجع أعمالنا، لابد أن نراجع معاملاتنا، لابد أن نراجع نظرتنا للدنيا وللآخرة، لابد أن نراجع نظرتنا إلى العطاء والمنع، لابد أن نراجع مفاهيمنا حتى نستطيع أن نقف على أرض صلبة وحتى نصل إلى مراد الله تبارك وتعالى. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. لابد أن تتذكر أيها المسلم، لابد أن تتذكر أيها المؤمن، لابد أن تختار السبيل المستقيم الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سبيلا هنا جه نكرة، ما جاش معرف. ليه ما قالش السبيل؟ لأن سبيل هنا تتضمن كل ما أمر به الله وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني هناك من فتح له في قيام الليل فيقوم من الليل ويتلذذ بقيام الليل، وهناك من فتح له في التعليم والتعلم فيتلذذ بأن يتعلم دين الله ويعلمه للناس، وهناك من فتح له في التأليف أن يؤلف الكتاب والكتابين والعشرة في الدعوة والدين، وهناك من فتح له في الدعوة، وهناك من فتح له في القيام على الفقراء والمساكين، وهناك من فتح له في تلاوة القرآن، وهناك من فتح له في تعليم الصبيان وتعليم الصغار، وهناك من فتح له في أن يطرق أبواب المحتاجين والفقراء والمساكين فيعطيهم ويفرج عنهم ويخفف عنهم ويقضي حاجاتهم. إنها سبل كثيرة من الأعمال الصالحة، لكنها تصب كلها في رافد واحد وفي طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من هو أعلم بالحلال والحرام، هناك من كان من هو أعلم بالقرآن، وهناك من كان أعلم بالجهاد والقتال في سبيل الله، وهناك من كان أعلم بالحساب، وهناك من كان أعلم بالفقه، وهناك من كان أعلم، وهكذا كل واحد كان متخصص في شيء، وهناك من كان يقوم على الأرملة والمسكين، كل واحد كان متخصص في عمل صالح من الأعمال التي تصل به إلى هذا الرافد. فلا حكرة، لا نقول مثلا لابد أن نجتمع جميعا على عمل صالح واحد، لا، هذا ليس مفروضا. المفروض أن كل واحد يقوم بالعمل الصالح الذي أمر الله تبارك وتعالى به، والذي هو محبب إلى نفسه وميسر عليه، ويستطيع أن يعطي فيه أكثر وأكثر. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فإن الطرق المؤدية إلى هذا الطريق أو الأعمال الصالحة التي فرضها الله تبارك وتعالى كثيرة جدا، وروافد الخير كثيرة جدا، لكن لابد أن تكون وفق كتاب الله وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نتذكر مع من تذكر، وأن نتخذ إلى ربنا سبيلا مستقيما وطريقا قويما، وأن يعيننا على ما يسر لنا من صالحات، وأن يجعل ذلك خالصا لوجه الكريم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
له عشق القلوب وعشقه بين الجوانح دائما غلاب، عن مكة باح النبي بحبه علم العظيم.